الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة، وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا السداد والصواب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. هذه الترجمة فيها أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد يتعرض في دعوته إلى الأذى ممن يدعوه، وأن مقام الدعوة مقام يحتاج إلى صبر، وأن الداعي إلى الله عز وجل كلما عظم صبره كان ذلك أمكن في حصول النفع من دعوته، بخلاف قليل الصبر، فإن أدنى شيء يعوقه عن المضي في دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل مر بصنوف من الأذى، ولم يزده ذلك إلا مضيا ونصحا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة فيها مثال على ذلك صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذى من يدعوهم إلى الله جل وعلا. أورد حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، والإكاف هو الذي يوضع على ظهر الدابة، السرج الذي يوضع على ظهر الدابة حتى يركب عليها ويكون أريح وألين للراكب. قال: تحته قطيفة فدكية، تنسب إلى فدك بلدة قريبة من المدينة، وأردف وراءه أسامة، وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أردف عددا ولا سيما من صغار الصحابة، أردفهم معه على الدابة، بل وحدثهم بأحاديث سمعوها منه وهم معه مردفهم عليه الصلاة والسلام على الدابة. وقد جمع أحد المتقدمين ذلك في رسالة اسماها من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم لابن منده، وهي مطبوعة، فعدد من الصحابة حصل لهم ذلك، أردفهم عليه الصلاة والسلام معه على الدابة. قال: وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد ابن عباد في بني الحارث من خزرج ابن خزرج، يعوده أي في مرضه، فكان خارجا عليه الصلاة والسلام راكبا على الحمار في عيادة مريض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وذلك قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر أي قبل أن يظهر النفاق، لأن النفاق لم يظهر في المدينة إلا بعد ظهور الشوكة والقوة للمسلمين بعد وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، ثلاثة أصناف، مر بمجلس فيه من هو مسلم وفيه من هو مشرك وفيه من هو من اليهود، وفي هؤلاء عبد الله بن أبي، في هؤلاء عبد الله بن أبي، وفي المجلس أيضا عبد الله بن رواحة. في صحيح البخاري لما ساق الحديث زاد هنا قال: فيهم عبد الله بن أبي قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، والمراد بقوله قبل أن يسلم أي قبل أن يظهر إسلامه، لأن عبد الله بن أبي لم يسلم إسلاما حقيقيا قط، وإنما الذي حصل منه هو إظهار الإسلام، فقوله قبل أن يسلم أي قبل أن يظهر إسلامه أو يتظاهر بالإسلام. قال: فيهم عبد الله بن أبي وفيهم وفي المجلس عبد الله بن رواحة. عبد الله بن أبي أي قبل أن يسلم كما تقدم، قبل أن يظهر إسلامه، وعبد الله بن رواحة من المسلمين. فلما غشيت المجلس عجاجة، عجاجة الدابة أي غبارها، خمر عبد الله بن أبي أنفه أي غطاه، يظهر غطاه برداء يظهر الانزعاج من هذا المجيء. قال: لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليهم هؤلاء الأخلاط وهذا أخذ منه أهل العلم جواز أن يسلم المرء على أخلاط فيهم من هو مسلم، على أخلاط فيهم من هو مسلم، يسلم أن يقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم، لكن غير المسلم. تقدم معنا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، لكن إذا جاء إلى مجلس فيه مخلاط وقال السلام عليكم فإن السلام يصيب من هو أهلا له ممن في المجلس من المسلمين. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، هذه فائدة في باب الدعوة مهمة جدا، وهي أن الدعوة بالقرآن، وذكر بالقرآن، لأنذركم به بالقرآن. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن بعض من يتصدر للدعوة ربما يتحدث ساعة ولا يذكر آية واحدة، ولا يذكر آية واحدة. فالدعوة بالقرآن، الدعوة بالقرآن، والقرآن نفسه آياته فيها بركة عظيمة جدا، وشأنها عجب في التأثير على النفوس والدخول إلى القلوب، وله وقع. الله عز وجل جعل هذا الكتاب كتابا مباركا وجعله شفاء لما في الصدور، وجعله هداية ورحمة وموعظة وذكرى، شأنه عظيم جدا. فالدعوة بالقرآن، ذكر بالقرآن. فقرأ عليهم، دعاهم وقرأ عليهم القرآن، أسمعهم كلام الله، أسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله ابن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن في مجلسنا، يعني ابق في مكانك ولا تغشى مجلسنا، ومن يريد هذا الحق الذي عندك يأتي إليك، لكن لا تؤذينا في مجالسنا، تغشى مجالسنا وتحدثنا بهذا الحديث، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك، نريد ذلك. فحصل حينئذ خصومة وشدة وتواثب بين المسلمين والمشركين واليهود الذين هم أخلاط كانوا في ذلك المجلس، حتى هموا أن يتواثبوا، أن يقوم بعضهم لبعض للقتال من شدة الخصومة التي بينهم. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يسكنهم، يهدئهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة الذي كان قاصدا عيادته في مرضه. فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، يعني نقل له كلامه: لا تأتنا في مجالسنا، ابقى في رحلك، إلى آخره. العجيب لما نقل أذى هذا العدو المعادي المظهر للعداوة في ذاك الوقت قبل أن يظهر إسلامه، لما نقل كلامه ما قال ما رأيت ماذا قال هذا الخبيث وهذا الكذا، ولا نداه ولا ذكره باسمه المجرد، ذكره باللقب أبو حباب، إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله ابن أبي قال كذا وكذا، فذكره بلقبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النهج مع الأذى العظيم بالمضي بالرفق هو من مسالك الدعوة إلى الله ومن جذب القلوب، حتى من ينقل إليه يعني هذا الحديث يتعجب، يعني يسمع منه أذى ثم يراه يتحدث عمن آذاه بأسلوب الرفيق مثل هذا الأسلوب الذي نرى في حديثه عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس في مثل هذا الموقف يعني ينفعل انفعالا شديدا ولا يختار إلا أسوأ الألقاب ولا يتحدث إلا بأشد الكلام، وهنا يتحدث عن رجل من المشركين ومعادي له ويقول لا تأتنا ولا تؤذنا ولا يرغب في سماع حديثه، ثم لما يتحدث عنه يقول قال ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا، قال اعفو عنه يا رسول الله واصفح، لأنه يعرف سر شدة المعاداة التي من عبد الله بن أبي. فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، يعني من عليك بهذا الخير وهذه المنزلة وهذه المكانة التي حباك الله بها، لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يتوجوه أي رئيسا عليهم سيدا. هذه البحيرة هي المدينة، هذه البلدة بحيرة المقصود المدينة، أرادوا أن يتوجوا أن يجعلوه سيدا عليهم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك أي غص بذلك حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أوشك أن يسود، وطريقتهم إذا يعني سودوا واحدا عليهم جعلوه سيدا عليهم عصبوه بعصابة، هذه إشارة إلى أنه هو السيد هو المقدم، فكاد أن يكون له ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الله بهذا الخير بدأ يرى أن هذا الأمر لن يتحقق ولن يحصل له، فحسد النبي عليه الصلاة والسلام وعاداه. يقول سعد فلذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أن مقام الدعوة مقام صبر وعفو وصفح ورفق ولين واحتساب حتى تؤتي الدعوة أكلها وتؤتي ثمارها. أما من لا صبر عنده فلا قيام عنده بدعوة ولا قدرة على مقاومة الأذى، لأن الصبر هو الذي يقاوم به العبد الأذى، فلا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الغدر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
قال: باب النهي عن الغدر. الغدر هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وعقوبة الغادر عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، والعقوبة بحسب حجم القدر، لأن الغدر مراحل أو درجات ويتفاوت، فالعقوبة يوم القيامة على حسب الغدر الذي كان منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة. اللواء هي الراية، وهذا اللواء الذي له يوم القيامة جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند أسته، يعني مقعدته. اللواء عند أسته، أي عند مقعدته، يرفع له بقدر غدره، يرفع له بقدر غدره، يعني يرتفع هذا اللواء خزيا له في الناس وفضيحة يوم القيامة بقدر حجم الغدر الذي كان منه. قال: يرفع له بقدر غدره، أي فضيحة له وشناعة يوم القيامة. ثم خص أمرا فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أعظم غدرا من أمير عامة، يعني أصحاب الولايات الغدر منهم أشد وأشنع ممن هو دونهم ليس صاحب ولاية. لماذا؟ لأن غدر صاحب الولاية ضرر عظيم جدا ومتعدي إلى خلق كثير، ولهذا شدد في أمره أكثر من غيره. قال: ألا ولا غدر أعظم غدرا من أمير عامة. لاحظ الجملة الأولى: يرفع بقدر غدره. إذن الغدر ماذا؟ هذه تفيد أن الغدر درجات، وأعظم ذلك، يعني هو درجات، وأعظم ذلك الغدر الذي يكون من أمير عامة. نعم.
قال رحمه الله: باب الوفاء بالعهد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
قال: باب الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد، وهذا فيه التأكيد للترجمة التي قبله. والوفاء بالعهد من علامات الإيمان ومن خصال الإيمان، ومما حث عليه الدين ورغب فيه. قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. هذا اسم والده، حسيل هذا اسم والده. وقوله في الرواية عن حذيفة بن اليمان اشتهر بذلك، اليمان هو لقب والده، اليمان هو لقب والده، وإلا فاسمه حسيل، حذيفة بن حسيل، لكنه اشتهر والده باللقب اليمان. ولهذا لو قلت في مجلس عن حذيفة بن حسيل ما عرفه، لأنه ما يعرف إلا بحذيفة ابن اليمان، بهذا اشتهر والده. قال: ما منعني أن أشهد بدرا، هذا فيه حرصه على شهودها، حرصه العظيم على شهودها ورغبته الشديدة في ذلك، ويذكر الذي حال بينه وبين شهود المعركة منه حضر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منعني أن أشهد بدرا. يمكن نختصر الجملة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا الوفاء بالعهد. هذا هو يعني ملخص الحديث. قال: ما منع أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش يعني أمسكونا وقالوا: إنكم تريدون محمدا، وهم كانوا يريدونه، هم كانوا يريدون خارجين يريدون النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. هذا أخذ من جواز يعني الكذب في الحرب إذا اضطر إلى ذلك، وإن أمكن التورية فهي أولى، وإن لم يمكن إلا الكذب فله ذلك. قال: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. أخذوا عليهم عهد بذلك أنهم ينصرفون إلى المدينة ولا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر يعني أنه أخذ عليهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصرفوا إلى المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام لهما حفظا للعهد، مع أن هذا العهد بينهم وبين من؟ كفار محاربين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انصرف. أي إلى أين؟ نعم، إلى المدينة، مثل ما تقدم. لنا أخذوا منهم العهد لننصرفن إلى المدينة، فقال انصرف أي إلى المدينة. نفي لهم بعهدهم، هذا موطن الشاهد، نفي لهم بعهدهم. من هم؟ كفار مشركين محاربين. قال عليه الصلاة والسلام: نفي لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم أي في قتالهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك تمني لقاء العدو والصبر إذا لقوا. قال: عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
قبل أن ننتقل في قوله عليه الصلاة والسلام نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، أشير هنا إلى أمر يتعلق بالخوارج في عجيب أمرهم، في هذه المسألة. وهذا الذي أشير إليه يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذا قيل لهم في أهل الأوثان يقولون: نفي لهم بعهدهم، نفي لهم بعهدهم، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حتى إنهم الحديث الذي مر معنا في شأن الكفار المشركين لا تقتلوا وليدا، وأيضا النهي عن قتل النساء، هذا كله لا يعرفه الخوارج في تعاملهم مع المسلمين في قتال المسلمين، يقتلون الصغير والكبير والرجال والنساء مثل ما يحصل في الآونة المتأخرة في المتفجرات التي يلقونها في وسط مسلمين فيقتلون خلقا منهم صغار ومنهم نساء ومنهم رضع ومنهم أطفال، ولا يفعلون شيء في الكفار، يقول نفي لهم بعهدهم، والمؤمن لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم هم في أنفسهم يظنون أن صنيعهم هو الجهاد في سبيل الله، يظنون أن صنيعهم هو الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم الإفساد في الأرض. قال: باب ترك تمني لقاء العدو والصبر إذا لقوا العدو. هنا مسألتان جاء تبيانهما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: الأولى عدم تمني لقاء العدو، عدم تمني لقاء العدو، وذلك لأن المرء ما يدري ما حاله عند لقائه للعدو، وأيضا لا يخلو التمني، مثل ما أشار أهل العلم، تمني للقاء العدو لا يخلو من إعجاب المرء بنفسه وثوقه بقوته وقدرته وتمكنه من القتال وإلى آخره، لا يخلو من ذلك. فجاء النهي عن تمني لقاء العدو، هذا من جهة، والحث على الصبر عند لقائه، إذا حصل لقاء يثبت الإنسان ويصبر. قال: عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. عبد الله بن أبي أوفى كتب كتابا في جملة من الوصايا إلى عمر بن عبيد الله التيمي، وهذا كان أميرا على حرب الخوارج، كان أميرا على حرب الخوارج حين سار إلى الحرورية، يعني حين سار إلى حرب الحرورية. الحرورية هم الخوارج، وسموا حرورية لأنهم سكنوا وقطنوا منطقة يقال لها حروراء، فنصبوا إليها، يقال لهم الحرورية. وفي الحديث عائشة قالت: أحرورية أنت، يعني من الخوارج. يخبره يعني في الكتاب الذي كتبه إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس، مالت أي إلى مال قرصها، أي إلى جهة الغروب، أي بعد الزوال، حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. هذه المسألة الأولى، عدم تمني لقاء العدو، لأن المرء لا يدري ما تكون حاله عند لقائه، وفيها كما تقدم في التمني هذا صورة إعجاب بالنفس ورؤية لها وقدرة على القتال إلى آخر ذلك. قال: لكن اسألوا الله العافية. وسؤال الله العافية هذا من أعظم المطالب وأجلها، وهي دعوة جمعت الخير كله، ومن أوتي العافية في الدنيا والآخرة فقد أوتي الخير كله، وفي سؤال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه دعاء، قال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية. فأخذ أيام ثم رجع كأنه يريد شيء يعني أوسع أو أكثر، كأنه يتقال ذلك. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، مع أنه علمه، قال له سل الله العافية. رجع قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا يفيد أنها دعوة جمعت الخير للعبد، فالإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن السنة أن يكون سؤال الله العافية وظيفة يومية كل صباح ومساء، كما في الحديث المعروف في أذكار الصباح والمساء، كل يوم يسأل الله العافية في صباحه ومسائه. المسألة الثانية قال فإذا لقيتموه فاصبروا، إذا ابتليتم بلقاء العدو فعليكم بالصبر. والصبر عند لقاء العدو الصبر عند لقاء العدو هو من أعظم الآداب في القتال، بل هو من عماد القتال وأركانه، من عماد القتال وأركانه. وفي الآيات أو الآيتين الجامعة لآداب القتال في سورة الأنفال، يعني في سورة الأنفال آيتين جمعت آداب القتال، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فهذه جمعت يعني كما ذكر أهل العلم آداب القتال وما ينبغي أن يكون المقاتل متحليا به، ومنها الصبر. فإذا لقيتموهم فاصبروا، فالمعنى الذي هنا فإذا لقيتموهم فاصبروا هو موجود في الآية، إذا لقيتم فئة فاثبتوا إلى أن قال واصبروا. فأمر عند لقاء الله جل وعلا أمر عند لقاء العدو بالصبر، فالمعنى الذي في الحديث هو أيضا في الآية الكريمة من سورة الأنفال. قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا مر معنا سابقا ومر الحديث عن معناه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهنا مسألة مهمة في باب قتال الأعداء، وهي الاستنصار عليهم بالدعاء، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا ننجي المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالنصر من الله، ولهذا من أهم المهمات في باب قتال الكفار الاستنصار على الكفار بالدعاء. وهذا جاء في القرآن في مواطن عديدة، جاء في مواطن عديدة في القرآن الاستنصار على الكفار بدعاء الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين وأن أن 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 يهزم الكافرين. قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هذه ثلاث وسائل جاءت في مقدمة هذا الدعاء يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها إلى الله عز وجل، والمطلوب هو هزيمة الكفار ونصرة المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله باب الدعاء على العدو. فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وقد تقدم في الباب قبله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض.
نعم، هذا يؤجل وما بعده إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه غدا الجمعة لا يوجد درس. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا السداد والصواب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. هذه الترجمة فيها أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد يتعرض في دعوته إلى الأذى ممن يدعوه، وأن مقام الدعوة مقام يحتاج إلى صبر، وأن الداعي إلى الله عز وجل كلما عظم صبره كان ذلك أمكن في حصول النفع من دعوته، بخلاف قليل الصبر فإن أدنى شيء يعوقه عن المضي في دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل مر بصنوف من الأذى، ولم يزده ذلك إلا مضيا ونصحا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة فيها مثال على ذلك، صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذى من يدعوهم إلى الله جل وعلا. أورد حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، والإكاف هو الذي يوضع على ظهر الدابة، السرج الذي يوضع على ظهر الدابة حتى يركب عليها ويكون أريح وألين للراكب. قال: تحته قطيفة فدكية، تنسب إلى فدك بلدة قريبة من المدينة، وأردف وراءه أسامة، وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أردف عددا ولا سيما من صغار الصحابة، أردفهم معه على الدابة، بل وحدثهم بأحاديث سمعوها منه وهم معه مردفهم عليه الصلاة والسلام على الدابة. وقد جمع أحد المتقدمين ذلك في رسالة أسماها من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم لابن منده، وهي مطبوعة، فعدد من الصحابة حصل لهم ذلك، أردفهم عليه الصلاة والسلام معه على الدابة. قال: وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد ابن عباد في بني الحارث من خزرج ابن خزرج يعوده أي في مرضه، فكان خارجا عليه الصلاة والسلام راكبا على الحمار في عيادة مريض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وذلك قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر أي قبل أن يظهر النفاق، لأن النفاق لم يظهر في المدينة إلا بعد ظهور الشوكة والقوة للمسلمين بعد وقعة بدر. حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، ثلاثة أصناف. مر بمجلس فيه من هو مسلم وفيه من هو مشرك وفيه من هو من اليهود، وفي هؤلاء عبد الله بن أبي، في هؤلاء عبد الله بن أبي، وفي المجلس أيضا عبد الله بن رواحة. في صحيح البخاري لما ساق الحديث زاد هنا قال: فيهم عبد الله ابن أبي قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. والمراد بقوله قبل أن يسلم أي قبل أن يظهر إسلامه، لأن عبد الله بن أبي لم يسلم إسلاما حقيقيا قط، وإنما الذي حصل منه هو إظهار الإسلام. فقوله قبل أن يسلم أي قبل أن يظهر إسلامه أو يتظاهر بالإسلام. قال: فيهم عبد الله بن أبي وفيهم وفي المجلس عبد الله بن رواحة. عبد الله بن أبي أي قبل أن يسلم كما تقدم، قبل أن يظهر إسلامه، وعبد الله بن رواحة من المسلمين. فلما غشيت المجلس عجاجة، عجاجة الدابة أي غبارها، خمر عبد الله ابن أبي أنفه أي غطاه، يظهر غطاه برداء يظهر الانزعاج من هذا المجيء. قال: لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليهم هؤلاء الأخلاط. وهذا أخذ منه أهل العلم جواز أن يسلم المرء على أخلاط فيهم من هو مسلم، على أخلاط فيهم من هو مسلم، يسلم أن يقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم. لكن غير المسلم، تقدم معنا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال: السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. لكن إذا جاء إلى مجلس فيه مخلاط وقال السلام عليكم، فإن السلام يصيب من هو أهلا له ممن في المجلس من المسلمين. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، هذه فائدة في باب الدعوة مهمة جدا، وهي أن الدعوة بالقرآن، وذكر بالقرآن، لأنذركم به بالقرآن. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لأن بعض من يتصدر للدعوة ربما يتحدث ساعة ولا يذكر آية واحدة، ولا يذكر آية واحدة. فالدعوة بالقرآن، الدعوة بالقرآن، والقرآن نفسه آياته فيها بركة عظيمة جدا، وشأنها عجب في التأثير على النفوس والدخول إلى القلوب، وله وقع. الله عز وجل جعل هذا الكتاب كتابا مباركا وجعله شفاء لما في الصدور، وجعله هداية ورحمة وموعظة وذكرى، شأنه عظيم جدا. فالدعوة بالقرآن، ذكر بالقرآن، فقرأ عليهم، دعاهم وقرأ عليهم القرآن، أسمعهم كلام الله، أسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله ابن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن في مجلسنا، يعني ابق في مكانك ولا تغشى مجلسنا، ومن يريد هذا الحق الذي عندك يأتي إليك، لكن لا تؤذينا في مجالسنا، تغشى مجالسنا وتحدثنا بهذا الحديث، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك، نريد ذلك. فحصل حينئذ خصومة وشدة وتواثب بين المسلمين والمشركين واليهود الذين هم أخلاط كانوا في ذلك المجلس، حتى هموا أن يتواثبوا، أن يقوم بعضهم لبعض للقتال من شدة الخصومة التي بينهم. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يسكنهم، يهدئهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة الذي كان قاصدا عيادته في مرضه. فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، يعني نقل له كلامه: لا تأتنا في مجالسنا، ابقى في رحلك، إلى آخره. العجيب لما نقل أذى هذا العدو المعادي المظهر للعداوة في ذاك الوقت قبل أن يظهر إسلامه، لما نقل كلامه ما قال: ما رأيت ماذا قال هذا الخبيث وهذا الكذا، ولا نداه ولا ذكره باسمه المجرد، ذكره باللقب أبو حباب، إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله ابن أبي، قال كذا وكذا، فذكره بلقبه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النهج مع الأذى العظيم بالمضي بالرفق هو من مسالك الدعوة إلى الله، ومن جذب القلوب. حتى من ينقل إليه يعني هذا الحديث يتعجب، يعني يسمع منه أذى ثم يراه يتحدث عمن آذاه بأسلوب الرفيق، مثل هذا الأسلوب الذي نرى في حديثه عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس في مثل هذا الموقف يعني ينفعل انفعالا شديدا، ولا يختار إلا أسوأ الألقاب، ولا يتحدث إلا بأشد الكلام. وهنا يتحدث عن رجل من المشركين ومعادي له، ويقول: لا تأتنا ولا تؤذنا ولا يرغب في سماع حديثه، ثم لما يتحدث عنه يقول: قال ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال: اعفو عنه يا رسول الله واصفح، لأنه يعرف سر شدة المعاداة التي من عبد الله بن أبي. فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، يعني من عليك بهذا الخير وهذه المنزلة وهذه المكانة التي حباك الله بها، لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يتوجوه أي رئيسا عليهم سيدا. هذه البحيرة هي المدينة، هذه البلدة، بحيرة المقصود المدينة، أرادوا أن يتوجوه أن يجعلوه سيدا عليهم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، شرق بذلك أي غص بذلك حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أوشك أن يسود، وطريقتهم إذا يعني سودوا واحدا عليهم جعلوه سيدا عليهم عصبوه بعصابة، عصبوه بعصابة، هذه إشارة إلى أنه هو السيد، هو المقدم، فكاد أن يكون له ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الله بهذا الخير، بدأ يرى أن هذا الأمر لن يتحقق ولن يحصل له، فحسد النبي عليه الصلاة والسلام وعاداه. يقول سعد: فلذلك فعل به ما رأيت، فلذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أن مقام الدعوة مقام صبر، مقام صبر وعفو وصفح ورفق ولين واحتساب حتى تؤتي الدعوة أكلها وتؤتي ثمارها. أما من لا صبر عنده فلا قيام عنده بدعوة ولا قدرة على مقاومة الأذى، لأن الصبر هو الذي يقاوم به العبد الأذى، فلا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الغدر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
قال: باب النهي عن الغدر. الغدر هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وعقوبة الغادر عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، والعقوبة بحسب حجم القدر، لأن الغدر مراحل أو درجات ويتفاوت، فالعقوبة يوم القيامة على حسب الغدر الذي كان منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة. اللواء هي الراية، وهذا اللواء الذي له يوم القيامة جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند أسته، يعني مقعدته. اللواء عند أسته أي عند مقعدته، يرفع له بقدر غدره، يرفع له بقدر غدره، يعني يرتفع هذا اللواء خزيا له في الناس وفضيحة يوم القيامة بقدر حجم الغدر الذي كان منه. قال: يرفع له بقدر غدره، أي فضيحة له وشناعة يوم القيامة. ثم خص أمرا فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أعظم غدرا من أمير عامة، يعني أصحاب الولايات الغدر منهم أشد وأشنع ممن هو دونهم ليس صاحب ولاية. لماذا؟ لأن غدر صاحب الولاية ضرر عظيم جدا ومتعدي إلى خلق كثير، ولهذا شدد في أمره أكثر من غيره، قال ألا ولا غدر أعظم غدرا من أمير عامة. لاحظ الجملة الأولى، يرفع بقدر غدره. إذن الغدر ماذا؟ هذه تفيد أن الغدر درجات، وأعظم ذلك يعني هو درجات، وأعظم ذلك الغدر الذي يكون من أمير عامة. نعم.
قال رحمه الله: باب الوفاء بالعهد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
قال: باب الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد، وهذا فيه التأكيد للترجمة التي قبله. والوفاء بالعهد من علامات الإيمان ومن خصال الإيمان، ومما حث عليه الدين ورغب فيه. قال: عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي. إلا أني خرجت أنا وأبي. حسيل هذا اسم والده، حسيل هذا اسم والده. وقوله في الرواية عن حذيفة بن اليمان اشتهر بذلك، اليمان هو لقب والده، اليمان هو لقب والده، وإلا فاسمه حسيل، حذيفة بن حسيل، لكنه اشتهر والده باللقب اليمان. ولهذا لو قلت في مجلس عن حذيفة بن حسين ما عرفه، لأنه ما يعرف إلا بحذيفة ابن اليمان، بهذا اشتهر والده. قال: ما منعني أن أشهد بدرا. هذا فيه حرصه على شهودها، حرصه العظيم على شهودها ورغبته الشديدة في ذلك. ويذكر الذي حال بينه وبين شهود المعركة أنه حضر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما منعني أن أشهد بدرا. يمكن نختصر الجملة: ما منعني أن أشهد بدرا إلا الوفاء بالعهد. هذا هو يعني ملخص الحديث. قال: ما منع أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش، يعني أمسكونا وقالوا: إنكم تريدون محمدا، إنكم تريدون محمدا. وهم كانوا يريدونه، هم كانوا يريدونه، خارجين يريدون النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، ما نريد إلا المدينة. هذا أخذ من جواز يعني الكذب في الحرب إذا اضطر إلى ذلك. إن أمكن التورية فهي أولى، وإن لم يمكن إلا الكذب فله ذلك. قال: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. أخذوا عليهم عهد بذلك أنهم ينصرفون إلى المدينة ولا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر. فأخبرناه الخبر يعني أنه أخذ عليهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصرفوا إلى المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام لهما حفظا للعهد، مع أن هذا العهد بينهم وبين من؟ كفار محاربين، كفار محاربين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انصرفا، أي إلى أين؟ نعم، إلى المدينة، مثل ما تقدم لنا أخذوا منهم العهد لننصرفن إلى المدينة. فقال انصرف أي إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم، هذا موطن الشاهد، نفي لهم بعهدهم، من هم؟ كفار مشركين محاربين. قال عليه الصلاة والسلام نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم، استعين الله عليهم أي في قتالهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك تمني لقاء العدو والصبر إذا لقوا. قال عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
قبل أن ننتقل في قوله عليه الصلاة والسلام نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، أشير هنا إلى أمر يتعلق بالخوارج في عجيب أمرهم، يتعلق بالخوارج في عجيب أمرهم في هذه المسألة. وهذا الذي أشير إليه يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذا قيل لهم في أهل الأوثان يقولون نفي لهم بعهدهم، نفي لهم بعهدهم، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. حتى إنهم الحديث الذي مر معنا في شأن الكفار المشركين لا تقتلوا وليدا، وأيضا النهي عن قتل النساء، هذا كله لا يعرفه الخوارج في تعاملهم مع المسلمين في قتال المسلمين. يقتلون الصغير والكبير والرجال والنساء مثل ما يحصل في الآونة المتأخرة في المتفجرات التي يلقونها في وسط مسلمين، فيقتلون خلقا منهم صغار ومنهم نساء ومنهم رضع ومنهم أطفال، ولا يفعلون شيء في الكفار. يقول نفي لهم بعهدهم، والمؤمن لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم هم في أنفسهم يظنون أن صنيعهم هو الجهاد في سبيل الله، يظنون أن صنيعهم هو الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم الإفساد في الأرض. قال: باب ترك تمني لقاء العدو والصبر إذا لقوا العدو. هنا مسألتان جاء تبيانهما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: الأولى عدم تمني لقاء العدو، عدم تمني لقاء العدو، وذلك لأن المرء ما يدري ما حاله، ما يدري ما حاله عند لقائه للعدو، وأيضا لا يخلو لا يخلو التمني مثل ما أشار أهل العلم، تمني للقاء العدو لا يخلو من إعجاب المرء بنفسه وثوقه بقوته وقدرته وتمكنه من القتال وإلى آخره، لا يخلو من ذلك. فجاء النهي عن تمني لقاء العدو هذا من جهة، والحث على الصبر عند لقائه، إذا حصل لقاء يثبت الإنسان ويصبر. قال عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. عبد الله بن أبي أوفى كتب كتابا في جملة من الوصايا إلى عمر بن عبيد الله التيمي، وهذا كان أميرا على حرب الخوارج، كان أميرا على حرب الخوارج حين سار إلى الحرورية، يعني حين سار إلى حرب الحرورية. الحرورية هم الخوارج، وسموا حرورية لأنهم سكنوا وقطنوا منطقة يقال لها حروراء فنصبوا إليها، يقال لهم الحرورية. وفي الحديث عائشة قالت أحرورية أنت، يعني من الخوارج. يخبره يعني في الكتاب الذي كتبه إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس، مالت أي إلى مال قرصها أي إلى جهة الغروب أي بعد الزوال، حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. هذه المسألة الأولى، عدم تمني لقاء العدو لأن المرء لا يدري ما تكون حاله عند لقائه. وفيها كما تقدم في التمني هذا صورة إعجاب بالنفس ورؤية لها وقدرة على القتال إلى آخر ذلك. قال لكن اسألوا الله العافية، وسؤال الله العافية هذا من أعظم المطالب وأجلها، وهي دعوة جمعت الخير كله، ومن أوتي العافية في الدنيا والآخرة فقد أوتي الخير كله. وفي سؤال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه دعاء، قال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية. فأخذ أيام ثم رجع كأنه يريد شيء يعني أوسع أو أكثر، كأنه يتقال ذلك. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، مع أنه علمه قال له سل الله العافية. رجع قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا يفيد أنها دعوة جمعت الخير للعبد، فالإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن السنة أن يكون سؤال الله العافية وظيفة يومية كل صباح ومساء، كما في الحديث المعروف في أذكار الصباح والمساء، كل يوم يسأل الله العافية في صباحه ومسائه. المسألة الثانية قال فإذا لقيتموه فاصبروا، إذا ابتليتم بلقاء العدو فعليكم بالصبر. والصبر عند لقاء العدو الصبر عند لقاء العدو هو من أعظم الآداب في القتال، بل هو من عماد القتال وأركانه، من عماد القتال وأركانه. وفي الآيات أو الآيتين الجامعة لآداب القتال في سورة الأنفال، يعني في سورة الأنفال آيتين جمعت آداب القتال، وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فهذه جمعت يعني كما ذكر أهل العلم آداب القتال وما ينبغي أن يكون المقاتل متحليا به، ومنها الصبر، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فالمعنى الذي هنا في فإذا لقيتموهم فاصبروا هو موجود في الآية، إذا لقيتم فئة فاثبتوا إلى أن قال واصبروا، فأمر عند لقاء الله جل وعلا أمر عند لقاء العدو بالصبر. فالمعنى الذي في الحديث هو أيضا في الآية الكريمة من سورة الأنفال. قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا مر معنا سابقا ومر الحديث عن معناه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهنا مسألة مهمة في باب قتال الأعداء، وهي الاستنصار عليهم بالدعاء، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالنصر من الله، ولهذا من أهم المهمات في باب قتال الكفار الاستنصار على الكفار بالدعاء. وهذا جاء في القرآن في مواطن عديدة، جاء في مواطن عديدة في القرآن الاستنصار على الكفار بدعاء الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين وأن أن 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 يهزم الكافرين. قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هذه ثلاث وسائل جاءت في مقدمة هذا الدعاء يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها إلى الله عز وجل، والمطلوب هو هزيمة الكفار ونصرة المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله باب الدعاء على العدو. فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وقد تقدم في الباب قبله، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض.
نعم، هذا يؤجل وما بعده إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه غدا الجمعة لا يوجد درس، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.